بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
فصل في أبنائه وبناته.
فصل في أبنائه وبناته صلى الله عليه وسلم. له ثلاثة بنين، القاسم وبه كان يكنى، ولد قبل النبوة.
ذكر الإمام النووي رحمه الله أنه له ثلاثة من البنين، وقد ذكر جمع من علماء السيرة على أن عائشة يعني ولدت مولودا وأسقطته فهو سرد، وهذا ليس بصحيح، بل الثابت له عليه الصلاة والسلام ثلاثة من البنين. نعم. والقاسم به كان يكنى صلى الله عليه وسلم، فهو أبا القاسم. وذكرنا لكم على أنه لا يجوز أن يكنى بهذه التكنية غيره عليه الصلاة والسلام لما ثبتت بذلك الأدلة.
وتوفي وهو ابن سنتين وعبد الله، وسمي الطيب والطاهر لأنه ولد بعد النبوة.
وولده الثاني هو عبد الله كذلك، وكان يسمى بالطيب ويسمى كذلك بالطاهر، وقد ولد له عليه الصلاة والسلام بعد النبوة. نعم.
وقيل الطيب والطاهر غير عبد
الله. القاسم أيها الإخوة توفي كما ذكر علماء السيرة قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، وأما عبد الله فهو مولود بعد البعثة.
تفضل. وقيل الطيب والطاهر غير عبد الله، والصحيح الأول. والثالث إبراهيم، ولد بالمدينة سنة 8 ومات بها سنة 10، وهو ابن 17 شهرا أو 18.
نعم، هذا ذكره العلماء. طبعا إبراهيم هو من ماري القبطية التي أهداها المقوقس حاكم مصر للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد حزن صلى الله عليه وسلم وهو آخر أبنائه وفاة. حزن النبي صلى الله عليه وسلم لوفاته، وقد جاء في الحديث إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، فهو آخر أبنائه عليه الصلاة والسلام من الذكور. نعم. وقد ذكر أيها الإخوة جمع من علماء السيرة السبب في كونه صلى الله عليه وسلم لم يبق له ولد، فكلنا يعلم أن جميع ذرية النبي صلى الله عليه وسلم من الموجود الآن هي من أبناء الإناث، وليس له صلى الله عليه وسلم من الذكور من عاش، وليس له كذلك من أبناء الذكور من له ذرية. والسبب في ذلك بعض الأسباب التي ذكرها العلماء. السبب الأول قالوا أنه ابتلاء من الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام، حيث أنه لم يولد له من الولد من يحمل اسمه صلى الله عليه وسلم، فلا شك على أن الذرية من الولد هي التي يبقى فيها عقب الرجل باعتبار تتابع الاسم، فهو صلى الله عليه وسلم قد ابتلي بهذا الأمر، وهو يضاف إلى البلاء الذي أصيب به صلى الله عليه وسلم. هذا قول. القول الثاني قالوا إن هذا من حفظ الله جل وعلا لنبيه، لأنه لو قدر استمرار أبنائه عليه الصلاة والسلام قد يصل بهم أو قد تصل بهذه الأمة من يعتقد فيهم النبوة، ومن يغلو فيهم، ومن يرفعهم إلى منزلته عليه الصلاة والسلام، أو قد يبلغ به الغلو بهم إلى عبادتهم. والفتنة كما ذكر بعض يعني أهل العلم حاصلة بهم. وذكر بعض أهل العلم سببا ثالثا، ألا وهو أنه عزاء لكل من لم يولد له ولد، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ضره عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن له ماذا من ذرية الأبناء، من ذرية الأبناء. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن أشد الناس بلاء هم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. نعم.
وكان له صلى الله عليه وسلم أربع بنات. زينب تزوجها.
زينب هي كبرى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجت طبعا بابن خالتها أبي العاص بن الربيع، وكان يوم ذاك إذ ذاك كافرا، وقصتها مشهورة في التاريخ. نعم.
زينب تزوجها أبو العاص بن الربيع ابن عبد العزة ابن عبد الشمس، وهو ابن خالتها، وأمه هالة بنت خويلد. وفاطمة تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
عنها تزوجها علي بن أبي طالب، وهي من أقرب بناته عليه الصلاة والسلام له صلى الله عليه وسلم، وقيل أنها أصغر بناته صلى الله عليه وسلم. تزوجها علي بن أبي طالب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما فاطمة بطأة مني، يريبني ما رابها ويحزنني ما أحزنها. وقد كانت رضي الله عنها إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قبل بين رأسيها وأجلسها بجواره صلى الله عليه وسلم، وكان دائما ما يقول مرحبا بابنتي، ويحبها عليه الصلاة والسلام، حتى أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنها من أفضل نساء الجنة، فقال: أفضل نساء الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت ماذا؟ محمد. قد سارها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فضحكت، ثم سارها بشيء فبكت. فأما الشيء الذي سارها به فبكت أنه يموت عليه الصلاة والسلام في مرضه، وأما الشيء الذي سارها به فضحكت أنها أسرع الناس لحوقا به عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر بعضهم تبشيره له تبشيره لها عليه الصلاة والسلام بالجنة، وكل ذلك من فضائلها رضي الله عنها. وعقب فاطمة وذريتها أو ذريتها انتشرت في الأرض انتشارا كبيرا، لأنها ولد لها الحسن، وولد لها كذلك الحسين، وانتشر عقب النبي صلى الله عليه وسلم منها. نعم.
ورقية وأم كلثوم تزوجهما عثمان بن عفان رضي الله عنه.
فتزوجها عثمان وذهب بها إلى الحبشة حين اشتد إيذاء المسلمين، ثم توفيت بعد ذلك، وتزوج بعدها بأم كلثوم، وبذلك سمي ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه.
تزوج رقية ثم أم كلثوم وتوفيتا عنده، ولهذا سمي ذو النورين.
أيها الإخوة، أن الخلفاء الراشدين دخل نسبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج من؟ بنت أبي بكر، وتزوج كذلك ببنت من؟ عمر. وعلي رضي الله عنه تزوج إحدى بناته صلى الله عليه وسلم، وعثمان كذلك تزوج ماذا؟ بابنتيه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل في ذلك أكبر الرد على من طعن فيهم رضي الله عنهم، إذ كيف يزوج النبي صلى الله عليه وسلم ببناته وهن أقرب الناس له صلى الله عليه وسلم، من هو مطعون في أمانته وفي عدله وفي صدقه إلى غير ذلك. أيها الإخوة، نعم.
توفيت رقية يوم بدر في رمضان سنة 2 من الهجرة، وتوفيت أم كلثوم في شعبان سنة 9 من الهجرة. فالبنات أربع بلا خلاف، والبنون ثلاثة على الصحيح، وأول من ولد له القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم.
هذا ترتيبهم في من جهة السن، فأولهم هو القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة رضي الله عنها. وقد ذكرنا لكم أن فاطمة هي آخر بناته عليه الصلاة والسلام.
نعم. ثم فاطمة، وجاء أن فاطمة عليها السلام أسن من أم كلثوم، ذكر ذلك علي بن أحمد بن سعيد بن محرم أبو محمد الحافظ. ثم في الإسلام عبد الله بمكة.
وهذا ليس بصحيح أيها الإخوة، بل إن فاطمة هي آخر بناته عليه الصلاة والسلام. وهنا المصنف ذكر مسألة، قال: وجاء أن فاطمة عليها السلام. حقيقة أيها الإخوة، مما نبه عليه أهل العلم على أن لفظة عليه السلام أو عليه السلام هذه لا تقال إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز تخصيص غيره عليه الصلاة والسلام بمثلها. وقد نبه أهل العلم على ذلك، لأن هذا تكفر لدى بعض الشراح، وتخصيص فاطمة بذلك لا ينبغي. لماذا عندما ذكر زينب ورقي وأم كلثوم لم يقل عليها السلام، ولما ذكر فاطمة وهي بين أم كلثوم وبين رقية كذلك لم يذكر ذلك عليها السلام؟ فلا يجوز تخصيص فاطمة بمثل ذلك. وبناته عليه الصلاة والسلام عظم منزلتهن ومكانتهن، إلا أنه لا ينبغي تخصيص أحدهن بمثل ذلك، دون الأخريات.
ثم في الإسلام عبد الله بمكة، ثم إبراهيم بالمدينة، وكلهم من خديجة إلا إبراهيم.
قد نبهنا لكم سابقا على أن جميع ذرية النبي عليه الصلاة والسلام هم من ماذا؟ هم من خديجة بنت خويلد، إلا ما كان من إبراهيم فإنه من ماريا القبطية كما ذكرنا لكم ذلك سابقا.
وكلهم توفوا قبله إلا فاطمة، فإنها عاشت بعده 6 أشهر على الأصح والأشهر.
فاطمة رضي الله عنها توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، وهذا هو على الصحيح. وقد مرضت رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وقد ذكر أهل العلم أن علي رضي الله عنه قد انشغل باستطباب فاطمة وتمريضها، وهو الذي جعله يتأخر عن البيعة لانشغاله بمرضها رضي الله عنها وأرضاها. وقد كانت تحب والدها وتتعلق به كثيرا رضي الله عنها وأرضاها. نعم. فصل
في أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم. أعمامه صلى الله عليه وسلم 11، أحدهم الحارث وهو أكبر أولاد عبد المطلب.
أيها الإخوة، في أعمامه صلى الله عليه وسلم فقيل أنهم 10، والحارث هذا ذكره ابن القيم رحمه الله وذكره غيره، إلا أنه غير مشهور ذكره في أعمامه صلى الله عليه وسلم بمثل الباقين، وبعضهم يعدهم 10 وبعضهم يضيف لهم الحارث، فيكون مجموع 11 عما من أعمامه صلى الله عليه وسلم.
أحدهم الحارث وهو أكبر أولاد عبد المطلب، وبه كان يكنى، وقثم والزبير وحمزة.
وأعمام النبي صلى الله عليه وسلم أنا سأسردهم لكم على السريع. أولا حمزة ابن عبد المطلب، ويقال له أسد الله وأسد رسوله، ويكنى بأبا عمارة، وتوفي طبعا رضي الله عنه وأرضاه في يوم أحد كما هو مشهور في السيرة. ثم بعد ذلك العباس، وكان يكنى بأبا الفضل، وكان أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم 2، وقيل إنه أصغر أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك عمه أبو طالب واسمه عبد مناف، وهو الذي رباه صلى الله عليه وسلم وتوفي في قبل حادثة الإسراء والمعراج. وثم بعد ذلك أبو لهب وهو عبد العزى، اختلف في سبب تسميته بأبو لهب، قيل لحسن وجهه كأنه يتلهب، وقيل أنه باعتبار ما ينتظره من اللهب، لأن الله جل وعلا قال تبت يدا أبي لهب وتب. ومن أعمامه الزبير، وكان شقيقا لوالده لأمه ولأبيه. ومن أعمامه عبد الكعبة، وتوفي قبل الإسلام، وقيل أنه لم يخلد له، أي لم يذكر له ولد. ومن أعمامه المقوم، وهو كذلك شقيقا لحمزة رضي الله عنه. ثم ضرار، وكان شقيقا للعباس، مات ولم يسلم. ثم المغيرة، وهو شقيق كذلك لحمزة. ثم بعد ذلك الغيداء، واسمه مصعب، وقيل نوفل، وكان من سادات قريش ومن أكثرهم مالا وعطاء والإنفاق، وهو الغيداء، وهو الفيداق، استغفر الله، الفيداق. نعم. وقد ذكرنا أن اسمه مصعب وقيل نوفل. هؤلاء جملة من أعمامه صلى الله عليه وسلم. منهم أيها الإخوة، ولاحظوا معي، هناك منهم من يشترك مع والد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شقيق لأب وأم، وهناك من يشترك مع حمزة رضي الله عنه، ماذا يشترك معه في الأم، لأن جدهم وهو عبد المطلب كانت له أكثر من امرأة، فهم من أمهات ماذا؟ مختلفات. نعم. وطبعا لم يسلم منهم إلا من إلا حمزة رضي الله عنه والعباس، وهؤلاء هم الذين أسلموا. وأما الباقين أيها الإخوة، فاختلف عداؤهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من توفي قيل قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، ومنهم من كان موجودا وقت بعثته، إلا أنه جاهر النبي صلى الله عليه وسلم بالعداء، ومنهم من لم يذكر عنه في التاريخ شيئا، فالله أعلم بحاله، ولكن جميعهم ماتوا على الشرك باستثناء العباس وحمزة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وقد ذكرنا لكم موقف العباس في وقت دفنه عليه الصلاة والسلام. وأما حمزة فمواقفه أكثر من أن تشهر، فهو أسد الله وأسد رسوله، وما حزن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد بمثل حزنه على حمزة رضي الله عنه. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كثيرا ما كان يخرج إلى أهل البقيع، إلى كثيرا ما كان يخرج إلى شهداء أحد ويدعو لهم ويستغفر لهم ويقول أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وكان من ضمنهم حمزة رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
أسلم منهم حمزة والعباس، وكان حمزة أصغرهم سنا لأنه رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم العباس قريب منه في السن، وهو الذي كان يلي زمزم بعد أبيه عبد المطلب، وكان أكبر سنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين، وعماته صلى الله عليه وسلم 6.
عماته صلى الله عليه وسلم 6، منهم صفية طبعا أم الزبير بن عوام وهي شقيقة أسد الله حمزة، ومنهم عاتكة وأمها فاطمة بنت عمرو بن عائب، واختلف العلماء على إسلامها والأكثر على عدم إسلامها، وبرة وهي أم أبي سلمة الصحابي المشهور، وأروى وقد ذكرها ابن عبد البر في الصحابة واختلف في إسلامها، وأميمة وهي فاطمة بنت عمرو، وأم حكيم البيضاء وهي شقيقة عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هن عماته صلى الله عليه وسلم، ومنهم طبعا من أسلمنا، ومنهم من ماذا من لم يسلم. نعم تفضل.
صفية أسلمت وهاجرت وهي أم الزبير بن العوام.
صفية وهي أم الزبير ماذا ابن العوام، فالزبير أيها الأخوة وابن عمته عليه الصلاة والسلام، ومكانته رفيعة. نعم.
توفيت بالمدينة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وهي أخت حمزة لأمه. وعاتكة قيل إنها أسلمت، وهي التي رأت رؤيا غزوة بدر وقصتها مشهورة.
تسلم كذلك.
وبرة وأروى وأميمة وأم حكيم وهي البيضاء،
وهي شقيقة والد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فصل في أزواجه صلى الله عليه وسلم. أولهن خديجة، ثم سودة.
خديجة بنت خويلد، وأولادها طبعا هو عبد الله والقاسم وزينب ورقية وكلثوم وفاطمة. توفيت رضي الله عنها في حياته قبل حادثة الإسراء والمعراج المشهورة، وشأنها رضي الله عنها كثير ومعلوم، وقد ذكرنا لكم جملة من الأحاديث في فضائلها رضي الله عنها وأرضاها.
أولهن خديجة، ثم سودة
بنت زمعة رضي الله عنها،
ثم عائشة
بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها. وعائشة أيها الإخوة لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا بعد خديجة إلا عائشة رضي الله عنها، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر ماذا الطعام، وهي التي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه أن يمرض عندها، وهي التي مات صلى الله عليه وسلم في حجرها بين صدرها ونحرها، وهي التي جاءت فيها كذلك حادثة الإفك المشهورة التي ذكرها وبينها العلماء. ولدي محاضرة أيها الإخوة وخطبة جمعة أظنها كانت الأسبوع الماضي أو الذي قبله بعنوان حادثة الإفك، قصة يعني حادثة الإفك، فوائد ودروس وعبر، وقفت فيها على مجموعة من الفوائد التي ذكرها العلماء في هذه الحادثة، وهي حادثة الإفك، وهي حرية بالدراسة والتأمل. ثم حفصة وهي بنت عمر رضي الله عنها، ثم أم حبيبة، ثم أم سلمة، ثم زينب بنت جحش، ثم ميمونة، ثم بنت الحارث، ثم جويرية، ثم بعد ذلك نعم تفضل.
ثم حفصة وأم حبيبة وأم سلمة وزينب بنت جحش وميمونة وجويرية وصفية، وسنذكرهن في تراجمهن إن شاء الله تعالى.
صفية بنت حيي بن الأخطب، عدلوها هنا في خطأ في النسخة، قال وسنذكرهن في تراجمهن إن شاء الله. حقيقة أيها الإخوة، ذكر العراقي أنه حصل اختلاف في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل إنهن 11 وقيل إنهن 12 من النسوة، وذلك الخلاف سببه هو هل ماريا القبطية تعتبر زوجة له أم أنها سارية سرى بها صلى الله عليه وسلم لما أهداها له المقوقس. فالخلاف في التعداد يرجع إلى ماذا؟ إليها رضي الله عنها.
فهؤلاء التسع بعد خديجة توفي عنهن، ولم يتزوج في حياة خديجة غيرها، ولا تزوج بكرا غير عائشة. وأما اللاتي فارقهن صلى الله عليه وسلم في حياته فتركناهن لكثرة الاختلاف فيهن.
حقيقة أيها الأخوة، أنا رجعت إلى كتب السيرة في تعداد من تركهن النبي صلى الله عليه وسلم، وجدت أنهن كثر ولا فائدة بذكرهن، فأعرضت أني أذكر لكم يعني أسماءهم لوجود الخلاف. تجد تذكر المرأة ثم تجد خلاف أهل السيرة لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ما خطبها ولا نكحها، فأعرضنا عن ذلك. نعم.
وكان له سريتان، مارية وريحانة بنت زيد، وقيل بنت شمعون، ثم أعتقها. روينا عن قتادة قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم 15 امرأة، فدخل 13 وجمع بين 11 وتوفي عن 9.
نعم.
فصل في مواليه صلى الله عليه وسلم.
سيذكر الآن لك موالي النبي عليه الصلاة والسلام، والموالي هم العبيد الذين اشتراهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يخدمونه صلى الله عليه وسلم، وهم كثر كذلك حقيقة، يعني أسماؤهم ليسوا في العدد ماذا القليل، والمصنف رحمه الله إنما ذكر جملة منهم. وهناك كتاب أيها الإخوة وهو الفخر المتوالي فيمن انتسب أو فيما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الخدم والموالي، وهو بتحقيق الشيخ المشهور حسن سلمان، ممكن أن ترجعوا فيه، ذكر فيه مؤلفه أو حاول أن يستحصي أسماء الموالي الذين خدموا النبي صلى الله عليه وسلم.
منهم زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي أبو أسامة،
وهو زيد بن حارثة يا إخوة كان أصلا مولى لخديجة رضي الله عنها، ثم بعد ذلك لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أصبح مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل أنه أول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويحب ولده كذلك أسامة، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم في حادثة المخزومية التي سرقت قالوا من يكلم لنا فيها إلا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدخلوا في الشفاعة من أسامة بن زيد رضي الله عنه، فهو كان حب رسول الله. نعم.
وثوبان بن بجدد بضم الموحدة والدال وإسكان الجيم، وأبو كبشة واسمه سليم، شهد بدرا وباذام ورويفع وقصير وميمون،
جاء ذكره كذلك في الأحاديث. نعم.
وميمون
ورويفع لعل الحياة تطول بك. نعم.
وأبو بكرة وهرمز وأبو صفية عبيد وأبو سلمى وأنسه بفتح الهمزة والنون، وصالح وشقران ورباح بالموحدة، وأسود النوبي ويسار الراعي وأبو رافع واسمه أسلم، وقيل غير ذلك، وأبو لهثة وفضالة اليماني.
قد ذكر العلماء أيها الإخوة أن هؤلاء كانوا يتتابعون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتق بعضهم ثم يأتي غيرهم، ثم يعتق بعضهم ثم يأتي غيرهم، وهكذا، فلم يكونوا مجموعين كما ذكر ذلك غير ما واحد من علماء السيرة، لم يكونوا جميعا مجموعين عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يأتي بعضهم ويذهب ماذا بعضهم وهكذا. نعم. أكمل.
ورافع ومدعم بكسر الميم وإسكان الدال وفتح العين المهملتين أسود، وهو الذي قتل بوادي القرى، وكركرة بكسر الكافين وقيل بفتحهما، كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. وزيد جد هلال بن يسار بن زيد، وعبيدة، وطهمان أو كيسان أو مهران أو ذكوان أو مروان، ومأبور القبطي، وواقد وأبو واقد، وهشام وأبو ضميرة، وحنين وأبو عسيب واسمه أحمر، وأبو عبيدة، وسفينة، وسلمان الفارسي، وأيمن ابن أم أيمن، وأفلح وسابق وسالم، وزيد بن بولا، وسعيد، وضميرة بن أبي ضميرة، وعبيد الله بن أسلم، ونافع، ونبيل، ووردان، وأبو أثيلة، وأبو الحمراء.
نعم، هؤلاء أيها الإخوة جميعا لهم تراجم عند علماء السيرة والتراجم، ممكن أن ترجعوا وتقرأوا في جانب من سيرتهم، فبعضهم يعني بلغ مبلغا عظيما، دخل في غزوات للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم دخل في الفتوحات التي حصلت بعد موته عليه الصلاة والسلام، ونفع الله جل وعلا بهم. ومن الإماء
سلمى بفتح السين أم رافع، وأم أيمن بركة بفتح الباء، وهي أم أسامة بن زيد، وميمونة بنت سعيد، وخضرة ورضوى وأميمة وريحانة، وأم ضميرة ومارية وشيرين، وهي أختها، وأم عباس. وكثير من هؤلاء لهم ذكر في هذه الكتب، وسيأتي بيان أحوالهم في تراجمهم إن شاء الله تعالى. واعلم أن هؤلاء الموالي لم يكونوا موجودين في وقت واحد للنبي صلى الله عليه وسلم.
ذلك حتى النووي الآن انتبه العبارة، قال أن الموالي هؤلاء لم يكونوا موجودين في وقت واحد، بل كان بعضهم في وقت دون وقت آخر.
فصل في خدمه صلى الله عليه وسلم. منهم أنس بن مالك وهند وأسماء بن حارثة.
أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو من أشهر من خدم النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 10 سنين، فقالت: يا رسول الله، أنيس أو أنس ولدك؟ وكان مشهور رضي الله عنه أنه كان يجهز نأله عليه الصلاة والسلام ويقوم على خدمته. وانتبهوا يا إخوة، الخدم يختلفون عن الموالي في الأحكام ماذا؟ الشرعية. ولا شك على أن شرف خدمة النبي صلى الله عليه وسلم شأنها ماذا؟ عظيم، وأجرها عند الله جل وعلا جليل. وقد ذكر العلماء أن كثيرا من خدم النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا لنا جانبا من ماذا؟ من سنته صلى الله عليه وسلم، ونقلوا شيئا كذلك من أخباره صلى الله عليه وسلم، ونفع الله جل وعلا بهم. وأم أنس رضي الله عنها وعن ولدها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أليس هذا خادمك؟ فادع الله له. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبارك الله جل وعلا في عمره، وأن يكثر ماذا؟ ولده. فقد ذكر علماء التراجم على أنه قد جاوز 100، وجاوز كذلك أحفاده 60 أو 70 ولدا، وهذا كله من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل لنا أنس علما جما عنه عليه الصلاة والسلام. وخدم النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم، قيل أنه ابن 9 سنين، وقيل ابن 10 سنين، وهو أنس بن مالك بن النضر رضي الله عنه.
وهند وأسماء
يوجد من خدم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بلال وسعد مولى أبي بكر وهلال بن الحارث وغيرهم كذلك.
وهند وأسماء بن حارثة الأسلميان، وربيعة بن كعب الأسلمي، وكان عبد الله بن مسعود صاحبنا عليه صلى الله عليه وسلم، إذا قام ألبسه إياهما، وإذا جلس حطهما وجعلهما في ذراعيه حتى يقوم.
فهؤلاء جملة من خدمه عليه الصلاة والسلام. وسيأتينا كذلك أن جملة كذلك من كتاب وحي النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا لاحظوا معي الشمائل المحمدية تهتم بمثل هذا، أسماء خلقه عليه الصلاة والسلام، أزواجه وأبنائه، بناته، كتابه، مواليه، خدمه عليه الصلاة والسلام، أعمامه، أعماله، كل ذلك هو جزء لا يتجزأ من حياته الشريفة عليه الصلاة والسلام. نعم.
وكان عقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته صلى الله عليه وسلم يقود به في الأسفار، وبلال المؤذن، وسعد مولى أبي بكر الصديق، وذو مخمر ويقال مخبر بالباء الموحدة ابن أخي النجاشي ويقال ابن أخته، وبكير بن سراح الليثي ويقال بكر، وأبو ذر الغفاري، والأسلع بن شريك بن عوف العرجي، ومهاجر مولى أم سلمة، وأبو السجع رضي الله عنهم أجمعين.
نعم. الآن سيذكر لك فصل في كتابه صلى الله عليه وسلم. أولا، مصطلح كتاب الوحي هذا مصطلح يطلقه العلماء على كل من شارك في كتاب وحي رب العالمين، وهو القرآن ماذا؟ الكريم. وكذلك يطلق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم على من كانوا يباشرون كتابة رسائله صلى الله عليه وسلم، أو كل ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم به من الكتابة، فكان له كتاب عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء أوصله إلى 26 كاتبا، وبعضهم قرابة 40 كاتبا. هؤلاء الكتاب أيها الإخوة كانوا على 3 أقسام. القسم الأول منهم كتاب في مكة، وكان منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعامر بن أبي فهيرة وغيرهم كذلك، ومنهم كتاب في المدينة، ومنهم زيد ابن ثابت، ومنهم عبد الله بن رواحة، ومنهم سعد بن وقاص، وسعد بن معاذ، وسادات من الأنصار، ومنهم كتاب كذلك كانوا بعد صلح الحديبية، ومنهم أبو سفيان صخر بن حرب، ومعاوية ابن أبي سفيان. فمعاوية رضي الله عنه هو من كتاب الوحي المشهورين الذين كتبوا الوحي بعد صلح ماذا؟ الحديبية. وهذا ذكره العلماء. المهم أن تفهموا أن الكتاب منهم من هم في مرحلة المكية، ومنهم من هم في المرحلة المدنية، ومنهم كذلك ما بعد صلح الحديبية، فهؤلاء أيضا كتاب للوحي.
فصل في كتابه صلى الله عليه وسلم.
تلاحظون معي والإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم انتخب في كتابه للوحي أقرب الصحابة له، فالخلفاء الراشدين شاركوا في كتابة الوحي، لأن كاتب الوحي والإخوة ينبغي أن يلتزم الأمانة والصدق والعفة والطهارة وغيرها من الصفات التي ذكرها العلماء في ذلك الوقت. ولا شك على أن هؤلاء هم أحرى من يلتزم بذلك. نعم.
ذكر الحافظ أبو القاسم في تاريخ دمشق أنهم 23،
وقيل أنهم قرابة 42 كاتبا تقريبا، منهم من زاد ومنهم من نقص في ذلك. نعم.
وروى ذلك كله بأسانيده، وهم أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان، وعلي، والزبير، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، ومعاوية بن أبي سفيان.
معاوية رضي الله عنه من كتاب الوحي، إلا أنه من كتاب المتأخرين الذين جاءوا يعني بعد صلح الحديبية. نعم.
ومحمد بن مسلمة، والأرقم بن أبي الأرقم، وأبان بن سعيد بن العاص، وأخوه خالد بن سعيد، وثابت بن قيس، وحنظلة بن الربيع، وخالد بن الوليد، وعبد الله بن الأرقم، وعبد الله بن زيد بن عبد ربه، والعلاء بن عتبة، والمغيرة بن شعبة، والسجل، وزاد غيره شرحبيل بن حسنة. قالوا وكان أكثرهم كتابة زيد بن ثابت ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين.
هؤلاء هم كتاب ماذا؟ الوحي. فصل في رسله عليه الصلاة والسلام. رسله عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته كباقي الملوك والأمراء، وهو خيرهم عليه الصلاة والسلام، كان له رسل يبعثهم إلى الملوك والأمراء. وظيفة هؤلاء الرسل أولا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا أولا. ثانيا تبليغ المرسل إليهم من الملوك والأمراء أوامره عليه الصلاة والسلام واتفاقاته وعقوده وبنوده إلى غير ذلك. ومن وظائفهم كذلك استلام الرسائل من الملوك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتسليمها ماذا له. والعرب أيها الإخوة كان من عادتهم كعادة زماننا هذا، في زماننا هذا السفير أيها الإخوة قتله بمثابة اعتداء ماذا ومثابة إعلان حرب. فكذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الرسل تحترم وتقدر ولها مكانة عند العرب، ولذلك التعرض لها يعتبر إذانا بماذا بالحرب. كما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قتل أحد رسله، أعلن النبي صلى الله عليه وسلم الغزو في ذلك، لأجل ذلك اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم وانتخبهم. ورسل النبي صلى الله عليه وسلم قيل عددهم 48 رسولا، وقيل أنهم أكثر، وقيل إنهم ماذا أقل. ومن أشهرهم العلاء ابن الحضرمي، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك البحرين، ومنهم عبد الله ابن حذافة، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن في كتابه المشهور إنك تأتي قوما من أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله إلى غير ذلك. ودحية الكلب كذلك أرسله إلى هرقل عظيم ماذا الروم.
فصل في رسله صلى الله عليه وسلم. أرسل صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي فأخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه على عينيه ونزل عن سريره فجلس على الأرض، ثم أسلم حين حضره جعفر بن أبي طالب وحسن إسلامه.
النجاشي رضي الله عنه أسلم في حادثة جعفر رضي الله عنه المشهورة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة ماذا الغائب، لكنه رضي الله عنه أخفى كما ذكر العلماء أخفى إسلامه، وكان صلى الله عليه وسلم على علم بذلك.
وأرسل صلى الله عليه وسلم دحية بن خليفة الكلبي بكتاب إلى هرقل عظيم الروم، وعبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك فارس.
لاحظوا معي المصنف هنا قال إلى هرقل عظيم ماذا الروم. حقيقة هذه اللفظة أيها الإخوة بعض العلماء استشكلها ويعني لم يحبذها أن يقال عظيم ماذا الروم، وقد جاءت هذه الكلمة أولا في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم ماذا الروم. قال العلماء إن قولك للرجل عظيم أو صاحب الجلالة أو نحوها من الألفاظ، قالوا إن له عظمة تناسب ذاته الحقيرة فلا إشكال فيها، حتى صاحب الجلالة وصاحب العظمة ونحوها. قد ذكر عن ابن عباس جواز إطلاق مثل هذه الألفاظ، لماذا؟ لأن له جلالة تليق بمقامه، وله كذلك عظمة تليق ماذا بمقامه، فلا بأس أن يقال صاحب الجلالة وصاحب ماذا العظمة. إلا أن العلماء والإخوة يمنعون بعض الألفاظ التي تحتمل في طياتها امتلاء المعنى وبلوغه ماذا غايته، كأن يقال ملك ماذا الملوك، لا ينبغي أن ولا يجوز شرعا أن يقال فلان ملك ماذا الملوك، لأن هذا اللفظ فيه تخخيم وتعظيم لمن هو له بلغ منتهاه، وهذا لا يصح. لكن يقال ملك مثلا ملوك اليمن، هنا فيه إضافة أيها الإخوة، الإضافة تجعل المعنى محصورا، ملك ملوك الشام، ملك ملوك كذا وكذا من البلدان، فهذا من باب التنبيه فقط. نعم.
وعبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك فارس، وحاطب بن أبي بلتعة اللخمي إلى المقوقس ملك الإسكندرية ومصر فقال خيرا وقارب أن يسلم وأهدى لرسوله.
من لاحظ منكم ولا بأس أيها الإخوة أن ترجعوا إلى جملة من رسائله صلى الله عليه وسلم التي كان يكتبها إلى الملوك والأمراء، وبعض الرسائل أيها الإخوة موجودة إلى زماننا هذا في مكتبة المدينة النبوية، وموجود خطها وطريقتها من محمد بن عبد الله، وقد ذكر البخاري وذكر كذلك غيره من كتب السنن والمسانيد، ذكرت جملة من هذه الرسائل تشعر فيها العزة والقوة من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم مثلا الروم، إلى كسرى إسلام تسلم فإن توليت فإنما عليك إثم الآريسيين، إلى غير ذلك من الرسائل التي كان يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم. وتلاحظون فيها قلة العبارة وجزالة المعنى وماذا والقوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذلك الوقت يخاطب وهو صلى الله عليه وسلم في أوج قوته بسبب تمسكه بالتوحيد. الغريب أيها الإخوة أن بعض الأمراء والملوك لما كانت تأتي إليهم رسائل النبي صلى الله عليه وسلم يقعون في حيرة وتعجب. لماذا؟ لأن جزيرة العرب في ذلك الوقت كما ذكر علماء يعني التاريخ والسيرة، كانت جزيرة العرب عبارة عن قبائل ماذا؟ متناحرة متفرقة، لا وزن لها ولا قيمة. يعني أين حال العرب بالنسبة إلى مملكة الرومان، مملكة الروم أو مملكة فارس أو غيرها من الممالك الضخمة العظيمة في قوتها وعتادها وجيوشها وأموالها وتطورها وبأسها؟ كان العرب لا قيمة لهم، فهم كانوا يستغربون كيف يأتي من العرب من يهددهم في ملكهم ومن يأمرهم بأن يدخلوا ماذا في دينه. ذاك الزمن لا يوجد وسائل مواصلات ولا اتصالات ولا توجد أقمار صناعية ولا نقل بث ولا حي ولا مباشر حتى يرون كيف انتشار دعوته صلى الله عليه وسلم، إنما كانت تصل إليهم بعض الرسائل من بعض الأشخاص أن دعوته عليه الصلاة والسلام امتدت، وأن القبائل بدأوا يدخلون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يجمع العرب و يعني يوحد كلمتهم بعد أن تفرقوا، فذاك كان يشكل تهديدا لهم. ولذلك جاء عن بعض الأمراء أنه كان يمزق رسائله عليه الصلاة والسلام، وبعضهم قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم حقدا وحسدا منه أن دعوته عليه الصلاة والسلام بلغت ما بلغت.
وأهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم مارية القبطية وأختها شيرين، فوهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت، وأرسل عمرو بن العاص إلى ملكي عمان فأسلما وخليا بين عمرو وبين الصدقة والحكم فيما بينهم، فلم يزل عندهم حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تلاحظون أيها الإخوة الملوك الذين اتبعهم يعني رسالته عليه الصلاة والسلام كانوا على عدة مواقف، منهم من ساله واكتفى بإهداء النبي صلى الله عليه وسلم بعض الهدايا، وبعضهم عاند واستكبر وتجبر ومزق الرسائل أو قتل الرسول أو نحو ذلك أو هدد بإرسال جيش له عليه الصلاة والسلام، ومنهم كذلك من أعلن ماذا إسلامه، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى ملك عمان فقيل أنه أسلم رضي الله عن الجميع.
وأرسل سليط بن عمرو العلوي إلى اليمامة وإلى هوذة بن علي الحنفي، وأرسل شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء من أرض الشام، وأرسل المهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى الحارث الحميري، وأرسل العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين فصدق وأسلم، وأرسل أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن داعين إلى الإسلام فأسلم عامة أهل اليمن ملوكهم وسوقتهم. فصل في مؤذنيه صلى الله عليه وسلم. له صلى الله عليه وسلم أربعة من المؤذنين: بلال وابن أم مكتوم بالمدينة،
وأبو بلال بن أبي رباح وابن أم مكتوم وخبره مشهور معلوم،
وأبو محذورة بمكة، وسعد القرض بقباء، وسيأتي بيان أحوالهم في تراجمهم إن شاء الله تعالى. فصل في حجه وعمرته وغزواته صلى الله عليه وسلم. ثبت في الصحيحين أن
في حجه عليه الصلاة والسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة في حياته عليه الصلاة والسلام، وذلك قول يعني جمهور ماذا العلماء. وسبب تأخير حجته عليه الصلاة والسلام وما ذكره العلماء علماء الفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر قبلها لا يحج بعد هذا العام المشرك ولا يطوف بالبيت ماذا عريان. فالأصنام التي كانت حول الكعبة مما تمنع من حجه عليه الصلاة والسلام، وكذلك بقايا المشركين الذين كانوا في مكة ذلك كان سببا لمنعه من الحج، علاوة على أن أهل العلم ذكروا كذلك انشغاله عليه الصلاة والسلام بالدعوة وشؤون الدولة وإدارتها وغير ذلك مما منعه صلى الله عليه وسلم أو بسببه أخر صلى الله عليه وسلم حجه. وأما العمرات فاعتمر صلى الله عليه وسلم 4 عمر بعد الهجرة ولم يحج إلا حجة ماذا الوداع المشهورة.
ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر بعد الهجرة ولم يحج إلا حجة الوداع التي ودع الناس فيها 17 من الهجرة، وغزا بنفسه صلى الله عليه وسلم 25 غزوة، هذا هو المشهور. وهو
وقيل أقل وقيل أكثر. حقيقة الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم قد اختلف فيها أهل السيرة بسبب أن الغزوة تختلف عن السرية، فبعضهم كان يعد كل سرية يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم يعدها غزوة مستقلة، وعلى ذلك كثر عند بعض أهل السيرة الغزوات بعدد كبير، وبعضهم قال لا، كل ما شارك النبي صلى الله عليه وسلم فيه بنفسه وخاض فيه معركته ولو كانت يسيرة ولو كانت قريبة من المدينة فهذه تعتبر غزوة مستقلة سميت، وعلى ذلك ذكروا هذا العدد 25 غزوة وهو المشهور حقيقة عند أهل السيرة، وقيل 27 كذلك.
هذا هو المشهور، وهو قول موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وأبي معشر وغيرهم من أئمة السير والمغازي، وقيل 27، ونقل أبو عبد الله محمد بن سعد في الطبقات الاتفاق على أن غزواته صلى الله عليه وسلم بنفسه 27 غزوة وسراياه 56 وعدها واحدة واحدة.
السرايا أيها الإخوة تختلف عن الغزوة عن الغزوات بعدة ماذا بعدة فروق، من الفروق التي ذكروها السرية أيها الإخوة عددها غالبا أقل، هذا واحد. ثانيا السرية يكون لها هدف محدود بخلاف ماذا بخلاف الغزوة. ثالثا السرية في مدتها الزمنية لا تطول لأنها لإنجاز أمر ثم الرجوع، بخلاف الغزوة فإنها قد تأخذ بالأشهر، قد تأخذ ماذا بالأشهر. نعم.
وعدها واحدة واحدة مرتبة على حسب وقوعها، قال ولم يقاتل إلا في 9، بدر وأحد والخندق.
لم يقاتل بنفسه أي لم يباشر القتال صلى الله عليه وسلم ويشارك إلا في 9 غزوات، وذكروا منها بدر وهي مشهورة وأحد. نعم.
بدر وأحد والخندق وبني قريظة وبني المصطلق وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف، وهذا على قول من قال فتحت مكة عنوة، وقيل قاتل بوادي القرى وفي الغابة وبني النضير.
فتح مكة بعض أهل العلم لا يعتبرها غزوة، لا يعتبرها ماذا غزوة، إنما يسمونها فتح هكذا لأنه لم يحصل فيها قتال حقيقي إلا ما كان من صد بعض المشركين خالد بن الوليد في بعض الأماكن والقتال الفردي، وإلا الصحيح من أهل العلم أن مكة فتحت سلما ولم تفتح ماذا عنوة. نعم.
فصل في أخلاقه صلى الله عليه وسلم.
لاحظوا معي الآن انتقل المصنف لك في الشمائل المحمدية بعد ذكر خلقه صلى الله عليه وسلم وتركيبته الجسدية شعره وبدنه وقدمه وهيئته ومشيته وصوته إلى غير ذلك من خلقته، انتقل بعد ذلك إلى الجانب الخلقي وهو ما يتعلق بخلقه عليه الصلاة والسلام. وحسبكم من ذلك قول عائشة كان خلقه ماذا؟ القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم امتدحه الله بقوله وإنك لعلى خلق ماذا؟ عظيم. وقد ذكرنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من الأخلاق أزكاها ومن الخصائل ماذا؟ أشرفها. وسيذكر لنا المصنف رحمه الله جملة من أخلاقه عليه الصلاة والسلام.
كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان،
أكرم الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتفظ بالعطاء له عليه الصلاة والسلام. أنتم ترون أيها الإخوة في غزوة حنين كيف وزع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم الكثيرة على من كان يتألف النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه، وكان يعطي النبي صلى الله عليه وسلم عطاء كما يقال من لا يخشى ماذا؟ الفقر. وهو صلى الله عليه وسلم الذي كان كما ذكرت عائشة وذكرت غيرها يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال، وما يوقد في بيته ماذا؟ نار. وكان لا يجد الدقل من التمر وهو رديبه، وكان يخرج صلى الله عليه وسلم مرة من الجوع يبحث هو وعمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة، ليس عنده صلى الله عليه وسلم ما يأكله. لماذا؟ لأن الدنيا ما كانت في قلبه عليه الصلاة والسلام، وما نظر فيها أصلا. ما أنا إلا كرجل استظل تحت ظل شجرة ثم تركها. وهذا هو حاله صلى الله عليه وسلم، ما تعلق بالدنيا ولا بزخرفها ماذا؟ الزائل، بل كان جوادا كريما معطاء عليه الصلاة والسلام.
وكان صلى الله عليه وسلم
حتى أن الأعراب عندما كانوا يأتون إليه صلى الله عليه وسلم كان بعضهم يأتي إليه ويمسكه عليه الصلاة والسلام من ويجذبه من ثوبه ويقولون له أعطنا من مال الله لا من مالك، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يأمر لهم بالأعطيات ويعطيهم عليه الصلاة والسلام كرما منه صلى الله عليه وسلم.
وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وألينهم كفا وأطيبهم
ريحا، كما ذكر ذلك أنس: ما مست كف يد أطيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت كفه طيبة وريحه عليه الصلاة والسلام دائما المسك. حتى أن عائشة كانت تقول في حادثة الحج أو في الحج: والله لقد رأيت وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يحب المسك عليه الصلاة والسلام ويتطيب، وكان دائما ما يكون متطيبا لم تشم منه الروائح الخبيثة، لأنه عليه الصلاة والسلام طيبا حيا وميتا.
وأطيبهم ريحا وأكملهم حجا وأحسنهم عشرة وأعلمهم بالله وأشدهم لله خشية.
ولا النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس خشية بالله سبحانه وتعالى، وكان يقوم الليل حتى تتفطر ماذا؟ قدماه. فلما يسأل عن ذلك يقول: أفلا أكون عبدا ماذا؟ شكورا. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. ولما وزع الغنائم جاء ذو الخويصر التميمي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد فإني أراك لا تعدل. قال: ويحك، ومن يعدل إذا لم يعدل؟ أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء ليلا ونهارا. وهذا يدلكم على كمال خشيته لله سبحانه وتعالى.
ولا يغضب لنفسه ولا ينتقم لها.
ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم يوما لنفسه ولا انتقم لها إلا أن تنتهك حرمات الله. وأنتم رأيتم أيها الإخوة في فتح مكة كما مثل العلماء، كفار قريش أهانوا وأدموا وأغروا به صبيانه وحاولوا قتله وسبوه وشتموه وطردوه من بلدته التي ولد فيها صلى الله عليه وسلم وترارع. ومع ذلك في يوم فتح مكة قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ القصة وإن كان في إسنادها شيء لكن يذكرها علماء السيرة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم ماذا؟ الطلقاء. أما كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ
يأخذهم فردا فردا وينتقم منهم بالقتل والتنكيل والتعذيب وغيره كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم، ولو فعل في بعضهم لما ناله صلى الله عليه وسلم الملامة، لأنهم هم من بدأوه بالقتال، ولكنه كان ذا صدر رحيم كريم عطوف يعفو عليه الصلاة والسلام ويصفح، حتى أن هذا العفو والصفح كان سببا لدخول كثير من كفار قريش إلى دين الله أفواجا.
وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل، فحينئذ يغضب ولا يقوم لغضبه شيء حتى ينتصر للحق.
نعم، وهذا كثير أيها الإخوة. قد جاء إليه رجل كان في إسناد الحديث مقال، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاءت العيال، فاستسقي لنا فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويحك، أتدري ما حق الله؟ إن حق الله أعظم، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. قالوا: فغضب عليه الصلاة والسلام حتى عرف ذلك الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم. كان يغضب صلى الله عليه وسلم أحيانا ويعرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم، لكن ذلك ما يكون إلا لأمر عظيم، وهو أن تنتهك حرمات الله عز وجل.
وإذا غضب أعرض وأشاح، وكان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، وكان أكثر الناس تواضعا يقضي حاجة أهله ويخفض جناحه للضعفاء.
تواضعا، وأمثلة تواضعه عليه الصلاة والسلام في السيرة النبوية أكثر من أن تحصر، فكان يسلم على الصبيان ويجلس معهم ويضاحكهم ويلاعبهم، وكان يقوم على الأرملة ويتتبع حال المساكين ويخصف نعله ويرقع ثوبه ويقوم على خدمة مال أهله. كل هذه جوانب من تواضعه عليه الصلاة والسلام، وما زاده هذا التواضع إلا رفعة عند الله سبحانه وتعالى.
ويخفض جناحه للضعفة، وما سئل شيئا قط فقال لا، وكان أحلم الناس.
ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من متاع الدنيا فقال مما يراه الناس، فقال عليه الصلاة والسلام لا، كان يعطي ويهب ويمنح.
وكان أحلم الناس، وكان أشد الناس حياء من العذراء في خدرها.
وهذا وصف في وصفه عليه الصلاة والسلام، وكان أشد الناس حياء، حتى أنه أكثر حياء من العذراء في خدرها، كل ذلك إجلالا ومهابة له من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام.
والقريب والبعيد والقوي والضعيف عنده في الحق سواء.
القريب والبعيد في الحق سواء. قال عليه الصلاة والسلام: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لماذا لقطعت يدها. إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم، وإنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الضعيف تركوا، إذا سرق فيهم القوي تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه ماذا؟ الحد. لأنه عليه الصلاة والسلام لا يفرق في الحد وفي الحق بين صغير وبين ماذا؟ وبين كبير، ولا يفرق بين مسلم وكافر. العدل هو مقصده عليه الصلاة والسلام. نعم.
وما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه.
وهذا من كريم خلقه، ما عاب طعاما قط عليه الصلاة والسلام. الآن الناس تجلس للأسف في الموائد وفي هذا، من أن يبدأوا يجلسوا يبدأوا ينتقدون اللحم وينتقدون الرز وينتقدون الطعام، ولربما ينتقدون الطعام حتى أمام صاحب الطعام، ولربما بعضهم يقول نحن لا نأكل هذا الأكل أو لم يعجبني الأكل أو نحو ذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم فما عاب طعاما قط عليه الصلاة والسلام، إن اشتهاه أكله، وإن لم يشتهي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ تركه. وهذا هو الخلق الذي ينبغي أن يربي المسلم نفسه عليه.
ولا يأكل متكئا ولا على خوان،
لأن هذه من علامات أهل الكبر، وهو عليه الصلاة والسلام لم يكن متكبرا.
ويأكل ما تيسر ولا يمتنع من مباح ما،
يأكل ما تيسر، ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث ماذا؟ لنفسك. ف فطعامه عليه الصلاة والسلام كان معتدلا، لم يكن مسرفا في الطعام، لأن كثرة الطعام أيها الإخوة مضرة للبدن ومقسية للقلب، كان معتدلا صلى الله عليه وسلم في طعامه.
وكان يحب الحلواء والعسل، ويعجبه الدباء وهو اليقطين، وقال نعم الإدام والخل.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم هو بشر كسائر الناس، يعجبه نوع معين من الطعام، وهذا من كمال بشريته عليه الصلاة والسلام. وقفل... إلى هنا أيها الإخوة نقف معكم فيما يعني ذكرناه، أسأل الله عز وجل أن يطرح فيه الخير والنفع، فما كان من خطأ فمن نفسي، وما كان من الشيطان، وما كان صوابا فمن الله. ثم نكرر أيها الإخوة شكرنا وإرفاننا ودعاءنا لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري مشكورة على هذا الجهد المبارك الطيب، وعلى هذه الدورات العلمية النافعة التي فيها نفع حقيقة للمجتمع، وفيها كذلك خير وتوجيه، وكذلك الشكر لجميع الإخوة القائمين والمنظمين الذين بذلوا جهودا جبارة لإخراج هذه الدورة، ويعني إخراج هذه الدورة وإنجاحها، وذلك في ميزان حسناتهم بحول الله جل وعلا. كما نكرر أيها الإخوة باسمي وباسمكم جميعا طلب تكرار مثل هذه الدورات، لأن فيها نفع والله وفيها خير، والإخوة في هذه البلاد المباركة يتعطشون للعلم الشرعي ولأخذه وللنهل منه، كما أن هذه الدورة أيها الإخوة هي من بركات هذه الدولة المباركة، وبدعم مباشر من ولاة أمورها، ليعم النفع ويعم الخير بحول الله جل وعلا. وفق الله جميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.